بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم يا شيخ.
حياكم الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه. تحدث في اللقاء السابق عن محبة النبي عليه الصلاة والسلام لأمته، وسيكمل إن شاء الله في هذا اللقاء ما بدأه في اللقاء الماضي. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجر يوتيوب. الكلمة لكم
الشيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي المجلس السابق تحدثنا عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وكيف أن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جاهد في الله حق جهاده، وكان عليه الصلاة والسلام حريصا على هداية أمته، وكان يشق عليه ويصعب عليه أن يراهم على هذا الحال، ولذلك كانت حياته كلها عليه الصلاة والسلام قائمة على التيسير لهذه الأمة. وذكرت حقيقة مجموعة من المواقف والأحداث والصور، ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة دخل مسجد بني معاوية فركع فيه ركعتين، يقول الراوي ويقول فصلينا معه، ثم دعا ربه طويلا عليه الصلاة والسلام، ثم انصرف فقال عليه الصلاة والسلام سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة أو بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. في رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام أقبل مع أصحابه في طائفة فمر بمسجد بني معاوية وصلى ركعتين ثم قال هذا الكلام. هذا يدل على حرص النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة. كذلك مرة من المرات النبي عليه الصلاة والسلام تأخر عن صلاة العشاء حتى نام الصبيان والنساء، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه حين ذهب ثلث الليل أو بعده. يقول عبد الله بن عمر فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك، فقال حين خرج عليه الصلاة والسلام إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة، ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى. وهذا من شفقته ومحبته ورحمته بأمتي عليه الصلاة والسلام. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة كان إذا كان اليوم فيه ريح وغيم ومطر وشيء من هذا، تقول يقبل ويدبر عليه الصلاة والسلام، فإذا أمطرت سر بذلك لما يكون هناك سحاب وغيم، فلما تمطر النبي عليه الصلاة والسلام يفرح بذلك. تقول عائشة فسألت عن ذلك فقال إني خشيت أن يكون عذابا يسلطه الله على أمتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا يدلنا على رحمته وشفقته على هذه الأمة. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن شهداء هذه الأمة كثر، ولذلك قال ما تعدون الشهيد فيكم قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد. فقال إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا فمن هم يا رسول الله؟ قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم جملة من يعني الموتات التي سأل الله عز وجل أن يجعلها شهادة لهذه الأمة، وهذا من محبته عليه الصلاة والسلام. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من قول سبحان الله وبحمده، استغفر الله وأتوب إليه. تقول عائشة فقلت يا رسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب إليه. قال أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيت هذه العلامة أكثرت من قول سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب إليه فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح. فيقول ففتح الله مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يسبح بحمد ربه ويستغفره استغفارا كثيرا. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام حينما فرض الله عز وجل عليه الصلوات وكان في بادئ الأمر 50 صلاة خففها إلى 5 صلوات، وذلك حينما راجع النبي عليه الصلاة والسلام ربه يراجعه في كل مراجعة يضع عنه 5 صلوات حتى استقرت على 5، قال هي 50 في الفعل 50 في الميزان. عموما الصور والنماذج والأحداث والوقائع التي تشير إلى رحمة النبي بهذه الأمة ومحبته لأمته شيء عظيم. ولعلنا إن شاء الله في المجلس القادم نكمل بحول الله وقوته ما يتبقى من بعض هذه الصور والأحداث، وأيضا نذكر يعني ما هو واجبنا تجاه هذه المحبة من النبي عليه الصلاة والسلام تجاهنا. أسأل الله تعالى جميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. هنا فضيلة الشيخ يسأل الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا أحس الإنسان بحاجة للذهاب إلى الحمام، يقول وهو في بداية الطواف، فيقول ماذا يصنع؟ وهل يكمل يقول ما تبقى من أشواط أم يبدأ من جديد في الطواف؟
الحمد لله، بالنسبة للإنسان إذا كان في الطواف وشعر بأنه يحتاج إلى الذهاب إلى دورة المياه فهو بالخيار، إما أن يكمل طوافه ويكون صحيحا، وإما أن يذهب فيقضي حاجته ويتوضأ، لأنه في هذه الحالة يكون حاقنا فيذهب يعني يقضي الحاجة ثم يتوضأ، وإذا رجع عليه أن يبدأ من أول الطواف، عليه إذا رجع أن يبدأ من أول الطواف. نعم.
أيضا نعم مكالمة عن هذه المكالمة. أخ علي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله حياك الله، خلي الله يبارك فيك
وحفظك. عندي سؤالين يا شيخ.
نعم تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، ما الفرق بين الساحر والكاهن؟
إن شاء الله.
ما حكمهم؟
واضح إن شاء الله خالي.
والسؤال الثاني جزاك الله خير، قول النبي صلى الله عليه وسلم من اتقى شبهات قد برئ لعرضه ودينه، وكما قال عليه الصلاة والسلام تفسير الحديث
إن شاء الله.
وحديث آخر أيضا، يصبح المسلم كافرا ويمسي كافرا بالعكس، يعني الحديث نسيت الحديث مش حافظا، بس تفسير الحديث جزاكم الله خير
إن شاء الله. إن شاء الله.
الله يبارك.
جزاك الله خير خالي، تسمع إن شاء الله لجمع الشيخ. نعم بعد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيدة.
فضيلة الشيخ الدكتور عزيز فرحان وأخونا ناصر صالح والمستمعين، فضيلة الشيخ عزيز السؤال الأول والجزء الأول من هذا السؤال، يعني هذا السؤال مكون من جزئين. حكم من نوى شخص ما أن يفعل شيئا ما، سواء كان هذا شيئا يعني منكرا أو شيئا حسنا، ثم غير رأيه بعدم فعل ذلك، يعني بإرادته هو الذي غير هذا الشيء ما بيفعله، سواء مثلا نوى في النهار ثم نام وفي الصبح غير رأيه. الجزء الثاني من السؤال الأول، نوى أن يفعل شيئا ما ولكن الظروف كانت صعبة أو الظروف أحالت بينه وبين هذا الشيء لتحقيق ذلك الفعل، فهل يؤثم على ذلك أم لا؟ السؤال الثاني فضيلة الشيخ دكتور عزيز، في عصرنا الحالي يعني نقرأ ونسمع هنا وهناك وفي مجالس دكتور عزيز فرحان نفسه كثيرون يطالبون مثلا بعصرنا الفتوى، فهل شرعا يعني المجال مفتوح لعصرنا الفتاوي أم لا؟ ثم السؤال أو الجزء الثاني من السؤال الثاني، هل تم إغلاق باب الاجتهاد نهائيا أم هذا الباب ما زال مفتوحا في هذا العصر؟ إذا كان مفتوحا الأخ يقول لابد أن نحن نعصرن أو عصرنة الفتوى. وجزيتم خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير. بعيدة أبو محمد فضل.
السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
من فضلك عندي سؤالين بارك.
تفضل محمد.
سؤال الأول، طال عمرك إذا نحن الحين طالعين طال عمرك مثل في منطقة يعني مثل النهاية ما في مساجد، مثل وأدن الجمعة طال عمرك، في منهم يصلون على صلاة اللي هي الظهر طبعا الأولي في أذان الأولي ولا الأذان الثاني لازم يصلي اللي هي فاملي
مسافر أبو محمد؟
مثل احنا مثل انا في
انت مسافر؟
لا في طالعين رحله طالعين طال عمرك.
ومنطقه لا تجي مساجد
عمرك في جبل جيز طال عمرك وما في مساجد، يعني ما في مساجد، لكن صلينا طال عمرك يعني ما عارفين الوقت اللي هو طال عمرك اللي يأذن، هل الاذان الاولي ولا الاذان الثاني؟ بس عدى طال عمرك مثل ما تقول بالتليفون يبين العده، يعني فهل انه هو طال عمرك اللي هي صلاه الظهر اللي هي صلاه ما يصلون طبعا اللي هي الجمعه وما في خطبه طبعا، هل نصلي نحن طال عمرك اللي هو صلاه اللي هي الاذان الاولي ولا الاذان الثاني نصلي؟ هذا اول سؤال. السؤال الثاني بارك الله فيك، انا مريض عندي الديسك وطال عمرك وزني ثقيل ورحت في المستشفيات وعندي الضغط وعندي السكري ونصحوني الأطباء في عملية جراحية طال عمرك، لكن ما أقدر أصلي أواصل في المسجد، ما أقدر يعني تقلي رياتي حتى تتورم.
تصلي في المنزل أبو محمد؟
أيوة أصلي في البيت، فأوقات أصلي في البيت وأحيانا أصلي في المسجد، يعني إذا قدرت أروح أواصل أصلي في المسجد، ولكن أغلبية أصلي في البيت سواء المغرب أو العشاء لأن ثقيل، وثاني شيء عندي الديسك طال مريض في الديسك ونصحوني الأطباء في جراحة عملية يعني وبعد نسبته بعد ما خطروني فيها يعني ومن طال عمرك يعني متورم ريلاتي تتورم وعندي يعني الضغط وعندي السكري، فطال عمرك هل انه يعني يجوز صلاتي تنقبل اللي هي نفس الدرجه اللي حصلها في المسجد ولا انه ولا هذه غير وهذه غير؟
ان شاء الله ان شاء الله
فهمت لي طال او دعواتك يا طويل العمر.
الله يشفيك ويعافيك
بس الله يطول عمرك، انا في الخط نبغي هذا الاجابه بارك الله فيك، انا اسمع انا في السياره طال عمرك الحين.
ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، جزاك الله خير محمد، الله يحفظك،
حياك الله.
عليكم السلام. نعم كلام اخرى. نعم شوف هذا الشيخ، سؤال خالي بالنسبه للفرق بين الساحر والكاهن وحكمهم.
الحمد لله، بالنسبه لي الساحر قد يكون كاهنا والكاهن قد يكون ساحرا، لكن الفرق الدقيق بالنسبه للساحر فالغالب انه يسعى في الاضرار بالمسحور، ولذلك قد يتسبب في قتله، قد يتسبب في الاضرار به، امراضه، أذيته، التفريق بينه وبين زوجته. أما الكاهن ففي الغالب أنه يعتمد على ما يتعلق ب يعني علم الغيب وما يتعلق بالأمور المستقبلية، هو العراف، وذلك لأن الله تعالى أخبر عن الجن أنهم يسترقون السمع يلقون الكلمة إلى الكاهن فيكذب معها 100 كذبة. فالساحر قد يكون كاهنا والكاهن قد يكون ساحرا، لكن الفرق أن الساحر في الغالب يسعى في الأذية والإضرار والتفريق أو عموم الأذية، والكاهن لا، إنما يتكسب عن طريق مثلا بعض الأمور كادعائه علم الغيب أو يعني الممارسات الأخرى التي قد تتشوف لها النفوس المريضة أو النفوس التي القلوب ضعيفة الإيمان. بالنسبة للحكم الساحر طبعا يختلف الساحر من حيث الحكم الشرعي باختلاف السحر، فالسحر الذي يقوم على الشرك بالله والذبح لغير الله لا شك بأنه كفر أكبر مخرج من الملة، فإذا مارس الساحر وتلبس بشيء من الشرك الأكبر كأن يعني يذبح لغير الله قصدا، أو أنه مثلا يسب الله أو يهين المصحف يرميه في القاذورات، هذا يكفر والعياذ بالله. أما السحر المبني على تدخينات وعقاقير وشيء من هذا القبيل فهذا دون ذلك، والكهانة أيضا شيء من هذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال: من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعثه الله عز وجل أبطل هذه الاعتقادات الفاسدة ونهى عنها وزجر عنها وبين بأنها من قوادح الدين والإسلام والإيمان.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سؤال آخر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يقول إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرض الحديث. فالشيخ يقول: ما تفسير وما معنى الحديث؟
الحمد لله، هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي عدها كثير من أهل العلم بأن عليها مدار الإسلام، وهو حديث عظيم تصدى له العلماء شرحا وبيانا وذكروا تحته من الفوائد وأشاروا إلى المضامين الكثيرة التي اشتمل عليه هذا الحديث، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بين فيما يتعلق بثلاثة مسائل. المسألة الأولى أن الحرام بين، ولذلك الحرام واضح، يعني شرب الخمر حرام، الزنا حرام، السرقة حرام، الكذب حرام، هذه واضحة ما تحتاج إلى التباس. الحلال بين أيضا، أكل الأطعمة والأشرب التي أباها الله عز وجل، الزواج غير ذلك، هذا كله من المباحات. في مسألة ثالثة وهي المشتبهات، ولذلك جاء في الحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم مشبهات، وفي لفظ وبينهما أمور مشتبهات. والشبهة سميت شبهة لاشتباهها بالحق، الشبهة سميت شبهة لأنها تشبه الحق ولكنها باطل، فالمقصود بأن أو أنها تتردد من حيث يعني الحل أو الحرمة ما بين الحلال والحرام، أو أنه قد يكون مآلها إلى الحرام، هذا المعنى يعني النظر إلى مآلها ونهايتها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن الناس يدركون أمرين ظاهرين، يدركون الحلال والحرام، فالحلال عندهم معروف وبين وواضح وظاهر، والحرام عندهم معروف وبين وظاهر وواضح. يبقى قضية الأمور المشتبهة. الأمور المشتبهة هنا يفترق المؤمن عن غيره، فالمؤمن يتقيها ويبتعد عنها ويتجافاها، لماذا؟ صيانة لدينه وعرضه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وبينهما أمور مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم صور النبي عليه الصلاة والسلام ومثل لهذا الأمر بالراعي يرعى حول الحمى، هناك أرض محمية يعني ممنوع الرعي فيها، والراعي يأتي بغنمه إلى جوار هذه الأرض المحمية، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، فاقتراب الغنم من هذا الحمى لابد بأنه سيؤول إلى أن ترتع في هذا الحمى وأن تنفش في هذا الزرع وأن تفسد فيه. ولذلك قال كالراعي يرعى حولهم يوشك أن يرتع فيه. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. والمقصود بأن المؤمن يتقي الشبهات، لأن الشبهة متى ما إن تلبست بها ومتى ما إن عملتها أوقعتك في الحرام، يعني النهاية ستكون إلى الحرام. وقد جاءت نصوص كثيرة كلها تؤيد هذا المعنى، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. والنصوص في هذا كثيرة، والصور كثيرة، يعني أحيانا قد تكون مسألة يتجاذبها حكمان حلال وحرام. مثلا قد يفتي شخص بحرمة هذا الشيء ويذكر الأدلة، وقد يفتي شخص بحل هذه من الشبهات أيضا. قد نص على هذا الحافظ بن رجب وغيره على أن منها من جنس المشتبهات مثل المسائل المختلف فيها بين الحل والحرمة، وليس بين الوجوب والجواز، لا بين الحل والحرمة، فالإنسان يجتنبها صيانة لدينه وعرضه.
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا ذكر أو يريد تفسير أو معنى حديث بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مسلما ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا.
الحمد لله، لا شك بأن هذا الحديث حديث عظيم، وهو حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وهذا الحديث اشتمل على جملة من الفوائد، أولها ينبغي للمسلم أن يبادر للأعمال الصالحة، وأعظم الأعمال التوحيد والإيمان، وأن يكمل إسلامه وإيمانه وتوحيده، وذلك بالعلم الشرعي التأله والتنسك لله عز وجل والتقرب إليه بالعبادات والطاعات والسير على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر، لا ينبغي للإنسان أن يفرق بين العبادات ويقول هذه قشور وهذه لباب، بل عليه أن يبادر إلى الأعمال وأن يحصل المصالح كلها، لأنه في زمن فتنة. والأمر الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام حذر أهل الإسلام وأهل الإيمان من الفتن، وهذه الفتن التي تنقلب فيها الموازين، وأن الإنسان ربما ينقلب على عقبيه وينكص والعياذ بالله في ظرف زمني قصير، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. وذلك أن هذه الفتن في واقع الأمر خطافة، ولذلك قال يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، فقد يتخلى عن أصول الإسلام وأصول الإيمان لأجل هذه الدنيا، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك هذا الحديث ينبغي أن يكون نصب عيني كل مسلم، وأن يهتم بقراءة شروحات أهل العلم لهذا الحديث، وأن يتمسك به وأن يعض عليه بالنواجذ، وأن يهتم بهذه المضامين التي يعني جاءت تحت هذا الحديث، وأن يحذر الحذر كله وأن لا يتساهل. ولذلك يقول حذيفة ابن اليمان كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. والأول يقول عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. المقصود بأن هذه فتن وقد تخطف الإنسان وتبعده عن الإيمان، فالإنسان يحذر. ومن الأمور أيضا لا يجرب الإنسان الأمور المشتبهة أو الأمور المحرمة، لأن من الناس من عافاه الله عز وجل وسلمه ومن عليه بالهداية والتوفيق، فيذهب برجليه إلى الأماكن الموبوءة والمناخات الموبوءة، مثل قضية القراءات المغلوطة، مثل قضية النظر في عقائد غير العقائد الأخرى، في مثلا مثل الاستماع والنظر إلى أناس، أنت ربنا جل وعلا عافاك، عندك جوهرة ثمينة وهو الإيمان، فتمسك به، تمسك به وقوي إيمانك واثبت عليه. ولذلك ربنا جل وعلا حذر نبيه كثيرا من قضية الاستماع إلى الآخرين، قال جل وعلا فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، قل جل وعلا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، قل جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولذلك الله عز وجل أمر النبي بالاستمساك والاستقامة. ومن هو النبي؟ هو خير خلق الله، أفضل الخلق، هو سيد ولد آدم، ومع ذلك أمر الله عز وجل بالاستمساك والاستقامة على هديه. فواجب على المسلم أن يحذر الفتن وأن يستمسك بالذي أنزله الله عز وجل في كتابه وبينه رسوله عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير الشيخ معنا هذه المكالمات. أخ أحمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم على البرنامج.
يحفظك أخ أحمد تفضل.
فضيلة الشيخ عندي سؤال بارك الله فيك. أنا مريت على خياط أو محل خياطة وحصلت لي ثوب اشتريت على أساس أنه يعني نوع من أنواع الصوف، يعني فقال هو صوف لكن يعني شديد في شيء نعومة من النعومة يعني الصوف هذا. المهم أنا فصلت كان دورة بارك الله فيك، ولكن أحس يعني يمكن احتمال في شيء من الحرير. سألت زوجتي على الموضوع فقالت لي والله احتمال يكون في يمكن أسوأ بسيطة، بس ما علي أن الخبر على الدرجة. يعني مريت عليه كذا محل من الخياطين وكذا، فقال يقول لي يمكن احتمال في نسبة بسيطة من الحرير ولكن مش 100%. سؤال يا شيخ، يعني نحن نعرف ان من الحرير او الذهب في 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 يعني مثل اقول تحريم او كذا ونهي عن لبسه، في السؤال اذا كان هناك اختلاط او نسبه معينه من الحرير مع الصوف هل يجوز شال عن لبسه من ذا؟ فانا من يومها طبعا ما لبست ثوب. و جزاك الله خير.
ان شاء الله واضح اخ احمد تسمع ان شاء الله الجمع الشيخ. جزاك الله خير. ابو علي تفضل. نعم ابو علي. نعم قطعت المكالمه. فضل الشيخ نعود سؤال ابو عايده بالنسبه لمن نوى ان يفعل شيء معين، ك يقول سواء كان منكر او يعني حسنا، فيقول فضل الشيخ غير رايه بعد ذلك، اما يقول بارادته او يقول منعته الظروف من ذلك، هل فضل الشيخ في الحالتين هل يؤجر إذا كان بإرادته أو الظروف منعت أو عليه وزر أو ما الحكم في ذلك؟
الحمد لله. بالنسبة للإنسان إذا هم بعمل معين ثم ترك هذا العمل، هذا ينظر إلى القصد والنية والمهيج. أما العمل الصالح إذا كان الإنسان قد نوى عملا صالحا ثم تركه لا بقصد، وإنما تركه لظرف ما حال بينه وبين هذا العمل، فإن الله تعالى يكتبها له حسنة كاملة. وأما إذا ترك هذا العمل هكذا كسلا وعدم اكتراث مثلا، فإنه لا يكتب له شيء. وأما من هم ب سيئة ليعملها ثم تركها فينظر، فإن كان تركه لها لله عز وجل خوفا منه سبحانه وتعالى فإنه يؤجر على هذا الترك. وأما إن كان تركها خوفا من البشر أو مثلا خوفا من فوات الصحة أو شيء من هذا القبيل، فهذا لا يؤجر على هذا الترك. ولذلك جاء في الحديث الصحيح حديث القدسي إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، قال فمن هم بحسنة، لاحظ هم بحسنة، فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده سيئة واحدة. ولذلك شراح هذا الحديث من أهل العلم يفصلون هذا التفصيل الذي أشرت إليه. فإذا كان المانع من عمل السيئة خوف الله عز وجل فلا شك بأنه يؤجر على ذلك. وأما إذا كان المانع هو عدم القدرة مثلا مع وجود الرغبة والهم لكنه عجز عن ذلك، فالصواب بأنه لا يكتب له شيء، لا يكتب له شيء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنية، وفي لفظ إنما الأعمال بالنيات. فانظر إلى هذه الطرق كيف أنها جعلت كتبت للإنسان حسنات وبعضها لم يكتب له شيء، والمهيج والدافع هو النية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على البرنامج.
أياك أبو أحمد، تفضل.
طول عمرك. عندي سؤال في الشيخ. الحين في بعض الأحيان نسأل مثلاً الشيوخ في الدين عن بعض الأمور في الدين أو الأشياء اللي وردت في القرآن عن قصص وكذا، ففي بعض المشايخ يقولنا يعني أشياء لا تضركم ولا تنفعكم، ما يحتاج تعرفونها وتدرون فيها وتتعمقون فيها. وفي القرآن نفسه الله يقول مثلا: سيروا فتدبروا في الأرض. يعني المفروض أن المؤمن أو المسلم بشكل عام يعرف في أمور دينه حتى لو كانت قصص لا تنفعنا، لكن في النهاية أي شيء ذكر في السيرة أو في القرآن أكيد ينفعنا، وما بيذكر أباء أو بلا معنى. فأبغي فضيلة الشيخ بس ينورنا بهال
إن شاء الله. إن شاء الله. واضح أبو أحمد، جزاك الله خير. ما شاء الله جامع الشيخ. نعم فالشيخ أيضا أبو عايدة يقول: نقرأ ويقول نسمع من البعض يطالب، يقول بأصرنة الفتوى، يقول هل في هذا الزمن تم إغلاق باب الاجتهاد للمفتين أو أن باب الاجتهاد لازال مفتوح؟
الحمد لله. الجواب على هذا السؤال من وجوه. الوجه الأول بالنسبة للاجتهاد مفتوح ولله الحمد لمن امتلك أدوات الاجتهاد ولديه الأهلية في ذلك، وليست المسألة يعني مرتع مباح لكل أحد من الجهال أو من أنصاف المتعلمين أو من غير المتخصصين، كلا، وإنما المسألة راجعة لأهل العلم. ولذلك ولله الحمد يعني زمننا هذا من أفضل الأزمنة في قضية الاجتهاد، مع وجود التنوع، مع وجود المبتكرات، مع وجود النوازل والطوارئ والأمور الطارئة على المجتمعات الإنسانية عموما والإسلامية خصوصا. ولذلك من فضل الله عز وجل وجود هذا الاجتهاد، ولأجل هذا تجد هيئات كبار العلماء ولجان الفتوى والمجامع الفقهية عندهم من الفتاوى والقرارات الشيء الذي يشير إلى عظمة هذه الشريعة وإلى أن شريعة عظيمة مرنة، ولذلك يعني لا ترضى بالانغلاق ولا بالجمود. هذا فيما يتعلق بمسألة الاجتهاد. لكن أؤكد على أن الاجتهاد لمن امتلك الأدوات، أدوات الاجتهاد وعنده الأهلية المؤهل لذلك، الذي عنده مخزون علمي، رصيد علمي، عنده علوم الآلة، عنده القدرة على الاجتهاد، هذا هو المعنى. أما قضية أنه والله كل واحد يجتهد من عند رأسه كما يعني يشاع ويروج، فهذا من أعجب العجب، من أعجب العجب. يعني أرأيت لو أن رجلا الآن مثلا قال: والله أنا أريد أن أجري عملية جراحية، سيكون أول سؤال يوجه إليه: من أنت؟ أليس كذلك؟ ومن أنت؟ فإذا قال: والله أنا متخصص في التاريخ ولا في الجغرافيا ولا أنا والله دبلوم صنايع ولا مثلا أنا نجار ولا حداد، ما حد يقبل، أو مهندس مثلا، ما يمكن. بل لا يقبل من الطبيب العام أن يجري عملية جراحية، طبيب وهو طبيب. فكيف الآن يأتي شخص ويتجرأ يقول: والله الاجتهاد مفتوح لكل أحد؟ والله هذا من أعجب العجب. هذا أمر. الأمر الثاني بالنسبة لعصر الفتوى، عندنا أخي الفاضل جانبين في الفقه الإسلامي. عندنا ما يتعلق بالأحكام المجمع عليها، الأحكام التي لا تقبل الاجتهاد، هذه مجمع عليها. هذا ما يجوز لإنسان يقول: والله تتغير بتغير الزمان. يعني مثلا الصلوات الخمس، هذه بالإجماع. ما يجي شخص والله يقول: لا نخليها صلاتين ولا شيء، أو مثلا صيام رمضان، هذه بالإجماع. عندنا مثلا ما يتعلق بأنصبة الزكاة، وعندنا ما يتعلق بأصناف الزكاة، عندنا ما يتعلق بالحدود مثلا وأعدادها، عندنا ما يتعلق الأمور المجمع عليها، الأمور التي جاءت في الكتاب والسنة وحصل إجماع عليها. هذه لا يمكن أبدا أن يقال والله بأنه معروضة يعني التغير والتبدل. هذا دين الله عز وجل، مسائل الإيمان والعقيدة ومسائل أركان الإسلام مثلا. عندنا الجانب الآخر ما يتعلق بالفتوى الاجتهادية. الاجتهادية ما معناه بي، أنا أحاول أن أبسطها لإخواني المستمعين، وهي الفتاوى المبنية على اجتهاد، بمعنى أن الدليل قد يكون في القرآن قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة، ظني الدلالة. قد يأتي في السنة أيضا، قد يكون ظني الثبوت ولكن يأتي فيكون قطعي الدلالة، أو يكون مثلا قطعي الثبوت من حديث المتواترة لكن ظني الدلالة. فهنا في مساحة أو مرونة عند أهل العلم، وهذا التي أبرزت المدارس الفقهية الموجودة الآن، وحصل الخلاف الفقهي الذي أثر المكتبة الإسلامية، وفيه جوانب كثيرة حقيقة يعني أسهمت إسهام كبير في تنشيط الحركة العلمية والفقهية، وأيضا قد يكون في خير في جوانب معينة. هذا ممكن، ولذلك الآن نجد كثير من العلماء مثلا عند فتوى في السابق قبل 20-30 سنة تجد تغيرت فتوى. لماذا؟ لأن أصلا الدليل اللي عنده ليس دليل قطعي، يعني ليس دليل مجمع عليه أو قطعي الدلالة، وإنما مسألة قائمة على الاجتهاد، وتغير فتوى مثلا هذا الشيء طيب. ولذلك الآن مثلا تجد أبو حنيفة له أكثر من قول، مالك رحمة الله أكثر من قول، الشافعي، أحمد بن حنبل، أئمة عندنا من مشايخنا المعاصرين تجد يفتي في وقت في فتوى، ثم هذه يسمونها اللي الآن يطلقون علينا عصرنة الفتوى. ولذلك ابن القيم له كتاب بديع اسمه إعلام الموقعين الرب العالمين، عقد فصل أشار إلى تغير الفتوى بحسب الأزمنة والأمكنة والعوائد والنيات. ولذلك أحيانا الفتوى قد تتغير، لكن ها أرجع وأكد على أن الفتوى الاجتهادية التي ليس فيها إجماع وليس يعني مبنية على النصوص، وإنما مبنية على إما القياس وإما مثلا بعض الأدلة غير المتفق عليها مثلا، ولذلك أحيانا قد تتغير من وقت إلى وقت، وهذا لا يحسنه إلا من أشرب العلم، لا يحسن إلا من أشرب العلم. قد يكون إنسان متخرج من كلية شرعية لكن ما يحسن مثل هذا استعمال مثل هذا اللون من الاجتهاد في تغير الفتوى، لأن هذه مبنية على أول شيء النظر إلى عمومات النصوص في القرآن والسنة، النظر إلى مقاصد الشريعة، النظر إلى المصالح والمفاسد، وهذه لا يحسنها إلا العالمون الذين فعلا رسخت أقدامهم في العلم وأشربوا الفقه من خلال هذه النصوص الشرعية في الكتاب والسنة.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو بدر، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله
يحييك أبو بدر، تفضل.
سؤالي طال عمرك، بس بغيت أسأل الشيخ عن أن زوج عمتي توفى، منو يعني اللي يدخل على زوجتي، منو اللي يزورها؟ يعني ما عارف احنا بالضبط منو اللي يدخل يعني يزورها. فالحريم يعني يقولون مرات يعني حتى الاطفال ما يدخل عليها يشوفوها، فهل هذا صحيح ما صحيح؟ ما نعرف
ان شاء الله.
ابغينا يعني توضيح من الشيخ بس، جزاك الله خير.
ان شاء الله، جزاك الله خير ابو بدر، حياك الله. حياك الله. الشيخ محمد يقول يعني يخرج فيه رحلة مثلا، وهذه المنطقة التي ذهب إليها قد لا توجد فيها مساجد تصلى فيها الجمعة، فيقول هل نصليها ظهرا، وهل نصلي الظهر عند الأذان الأول أو مع الأذان الأول أو مع الأذان الثاني؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للمسافر لا تجب عليه الجمعة، المسافر لا تجب عليه الجمعة، ولذلك من كان مسافرا قد جد به السير فإنه لا يقال له يجب عليك أن تقف أو أن تبحث عن مسجد تصلي فيه الجمعة، هذا أولا. الأمر الثاني، إذا رغب المسافر أن يصلي الجمعة وكان المسجد قريبا فله ذلك، ولكن يلتزم بصلاة الإمام، ولا يجوز له أن ينفرد عن الإمام ويصلي ركعتين ولا يجمع معها العصر، وذلك لاختلاف سببي الصلاة. الأمر الآخر، إذا رغب المسافر أن يصلي الظهر فإنه لا يجوز له أن يصليها بعد الأذان الأول للجمعة، الأذان العثماني. لماذا؟ لأن هذا الأذان تنبيه للناس وليس تنبيه لدخول الوقت، وإنما ينبه الناس على أن وقت الجمعة قد اقترب. وأما إذا أراد أن يصلي الظهر فيجب عليه أن ينتظر الأذان الثاني الذي عليه جمهور العلماء الآن بأن وقت الجمعة هو وقت الظهر، ولذلك بعد دخول بعد الأذان الثاني له أن يصلي الظهر لكن في غير المسجد، لأنه إذا دخل المسجد يوم الجمعة لزمته الجمعة حتى ولو كان لم تجب عليه في أصل كونه مسافر، لكن من مجرد أن يدخل يلزمه أن يبقى في المسجد ليصلي الجمعة إذا كان الخطيب على المنبر.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول أنه مريض بالديسك ووزنه ثقيل، ويقول في بعض الأحيان لا يستطيع أن يصلي في المسجد، يصلي في المنزل، فيقول هل لي الأجر كاملا؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى لك المعافاة وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة. أخي الفاضل، صلاة الرجل في المسجد واجبة، ولذلك الجماعة واجبة على الرجال، فالله تعالى يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال، ثم قال جل وعلا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، جاء في لفظ إلا من عذر، وهي ما لفظة متكلم فيها، لكن عموما إلا من عذر. فإذا كنت عاجزا بحيث أنه يشق عليك الذهاب إلى المسجد أو يتضاعف عليك المرض فتصلي في البيت وتؤجر إن شاء الله الأجر الكامل. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإذا كنت من أهل الجماعة مواظب على الجماعة ثم طرأ عليك طارئ وحدث لك مرض عافاك الله وشافاك وأقعدك عن الذهاب إلى المسجد، نعم. أما إذا كنت مفرطا من الأصل يعني ما تحرص على الجماعة، فأهل العلم ينصون على أن هذا لا يؤجر، وإنما له أجر درجة واحدة فقط، لأنه يصلي منفردا لا يصلي في الجماعة.
الأخ أحمد فضل الشيخ يقول اشترى ثوب من خياط، فيقول هذا الثوب ثوب صوف، ويقول يعني شعرت أن فيه نعومة كثيرة يعني زائدة، فيقول ذهبت به إلى بعض المحلات، فيقول البعض قال لي أن قد يعني يوجد في هذا الثوب نسبة من الحرير، لم يؤكدوا هذا الأمر وإنما قالوا قد يوجد فيه نسبة بسيطة من الحرير، لبس مثل هذا الثوب الشيخ هل جائز؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للرجال يحرم عليهم لبس الحرير، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع ذهبا وحريرا فقال هذان حلال على إناث أمتي حرام على ذكورها، فيحرم الذهب ويحرم الحرير على الرجال ويباح للنساء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن المقصود بالحرير هنا الحرير الطبيعي وليس الصناعي، لأن الآن الموجود يا أخي الفاضل في الأسواق نوعان من أنواع الحرير، الحرير الطبيعي وهو الذي ثمنه مرتفع والحرير الصناعي. فإذا لبس الرجل حريرا صناعيا فلا حرج، لأن المقصود بذلك الحرير الطبيعي المحرم على الرجال. الأمر الآخر إذا كان الحرير نسبته يسيرة مثل يعني ما يسمى في أطراف الثوب تطريز أو شيء من هذا القبيل، يعني مقدار أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة، فلا حرج لأن المسلم رخص في ذلك. أما إذا كان الحرير غالب على الثوب فلا، ولذلك أعتقد بأن زوجتك هي التي تعرف هذا الشيء، والنساء أدرى بمثل هذا الأمر. يبقى عندنا استعمال الحرير للضرورة، وهو وجود مثلا الحكة أو الحساسية أو الأكزيما مثلا، فإذا نصح الطبيب مريضا بلبس الحرير لكونه يتلائم مع ما عنده فجاز، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للزبير بن العوام ولعبد الرحمن بن عوف بلبس الحرير بسبب الحكة التي كانت بهم عندهم، يعني ما يسمى عندنا أكزيما الآن أو ما يسمى بمرض الحساسية، فيجوز. والقاعدة الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أبو أحمد يقول عندما نسأل البعض من العلماء عن بعض أمور الدين أو ما ورد في القرآن من بعض القصص وتفاصيل هذه القصص، يقول لماذا تسألون عن أمور قد لا تنفعكم أو لا تضركم، أو اسألوا عن الأمور التي يعني تكون أولى، هناك أمور أولى. فيقول الله عز وجل يقول قل سيروا في الأرض فانظروا، والله عز وجل عندما ذكر مثل هذه القصص في القرآن يقول فضل الشيخ أنه ذكرها يعني يتفكر فيها الإنسان يعتبر منها، فلماذا يكون يعني
نرى مثل نعم. هذا الرد من بعض العلماء.
الحمد لله. أولا أخي الفاضل أشكرك على هذا السؤال، وأسأل الله تعالى نزيدنا وإياك من الهدى والتوفيق والعلم النافع والبصيرة والتدبر والتأمل، فإن مما ينبغي للمسلم أن يكثر من التأمل والتدبر. فالله جل وعلا أنزل القرآن للتدبر والتأمل والعمل. يقول جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، قل جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، قل جل وعلا أفلم يتدبروا القول، يقول سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. النبي عليه الصلاة والسلام كان يظهر عليه أثر التدبر حينما يقرأ القرآن فيبكي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك القرآن كله مفيد وكله نافع، والتدبر طريق إلى العمل، طريق إلى الخشوع وزيادة الإيمان بحول الله. لكن يا أخي الفاضل يظهر والله أعلم أنه أشكل عليك مسألة السؤال عما لا فائدة تحته ولا طائلة تحته وعن الأشياء المفيدة، ولذلك ممكن أنك فهمت خطأ إذا أجبت بجواب مثلا. فربنا جل وعلا قال قل سيروا في الأرض ثم انظروا، يقول جل وعلا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، قل جل وعلا في أنفسكم أفلا تبصرون. والآيات في الأمر بالتفكر والنظر والسير في الأرض كثيرة، ولذلك هذا من الدين، من الدين أن تتأمل في هذا الملكوت الذي يمثل كتاب مفتوح ترى فيه آيات الله عز وجل، تنظر في نفسك أيضا، هذا مشروع والقرآن حث عليه والنبي صلى الله عليه وسلم حث عليه. الأمر الآخر، القرآن كله مفيد، لا يجوز لأحد أن يقول ليس في القرآن شيء نافع، كل ما في القرآن مفيد ونافع. لكن عندنا السؤال على ضربين، السؤال عن أمور تضيف إليك إضافة علمية شرعية ترفع رصيدك الإيماني الشرعي العلمي اليقيني، هذا مطلوب. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن ابن عباس قال كان يعجبنا الأعرابي يأتي من البادية الرجل من البادية العاقل ليسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يسأل وإذا لم يكن عنده جواب انتظر الوحي صلى الله عليه وسلم. لكن في أسئلة ما تضيف لك شيء وربما توقعك في حرج، مثل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وهذا كان ممن كان قبلنا كانوا يتعنتون في الأسئلة، فكانوا يسألون أنبياءهم سؤال تعنت، مثل قصة البقرة مرت عليك في سورة البقرة، موسى قال اذبحوا بقرة، أي بقرة أي بقرة سمينة هزيلة بيضاء صفراء سوداء حمراء لو ذبحوها انتهى، فتعنتوا وعاندوا نبيهم وكابروا فشدد الله عز وجل عليهم، هذا المعنى يا أخي الفاضل. كذلك أسئلة في أشياء ما تضيف لك شيء، يعني مثلا وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، لما يجي مثلا تسأل تقول ما لون الكلب، طيب وش الفائدة يعني لون الكلب إذا كان أحمر ولا أسود ولا أبيض يفرق، طيب كم عمر الكلب ومن أي سلالة ما يضيف لنا شيء، عصا موسى كيف كانت يعني كم طولها متر ولا متر ونص، هذا المقصود يا أخي الفاضل. لعله أنا أعتذر لمن يعني يمكن أجابك بأن مثلا هذه أسئلة ما تضيف لك شيء، يعني الآن إذا خرجت والله وقال لك والله عصا موسى متر ونص وش استفدت؟ ما استفدت شيء. لكن الفائدة أن الله عز وجل هذه الجماد هذه العصا قلبها ولها يعني جعل لها إرادة سبحانه وتعالى، هذا الذي يضيف إليك. تنظر في آيات الله في قضية الكلب أن الله عز وجل كما أنه يعني ألقى عليهم النوم ألقى على كلبهم النوم، وقد يكون من جملة ما يتدبر ويتفكر في الإنسان أن الله سبحانه وتعالى جعل له هذا الكلب حتى يكون حارس وإن كان نائما لكل ما يمكن أن يكون يسبب لهم أذية مثلا. فهذا التفصيل هو الذي يذكره العلماء، لأن للأسف الشديد بعض الناس يبالغ في أسئلة لا طائلة تحتها ولا تضيف إليه شيء من العلم ولا من الفهم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء ناصر صالح، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.